بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أفاد المصنف قدس سره بأن الأقوى هو جواز الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل، والكلام يقع في نقطتين: النقطة الأولى في إثبات المقتضي، والنقطة الثانية في رفع المانع. أما إثبات المقتضي فالمصنف قال بأن مقتضي جواز الانتفاع حاصل ويقرب تارة بلحاظ الأصل العملي، وتارة بلحاظ الأصل اللفظي. فهنا لي تقريبان: التقريب الأول الأصل العملي، فلو شككنا أنه هل يصح الانتفاع بالمتنجس أو لا، فمقتضى الأصل العملي الجواز، والأصل العملي المتصور في المقام أحد أمور ثلاثة: إما الاستصحاب، إما أصالة الحل، إما البراءة. فهنا ثلاث تصورات للأصل العملي. أما التصور الأول وهو الاستصحاب، بأن يقال هذه العين قبل أن تتنجس كان يجوز الانتفاع بها، فعندنا دهن قبل أن يتنجس كان يجوز لنا الانتفاع بها انتفاعا مطلقا، وبعدما عرضت النجاسة على الدهن شككنا هل يجوز الانتفاع بها في عملها صابونا في طلع السفن أو السفن، في دهنها في الدهف استعمالها في الادهان وما شاك ذلك من المنافع. ما دل عليه الدليل خارج بالاستصحاب، وما زاد على ذلك نشك في بقاء جواز جواز الانتفاع به، فنستصحب جواز الانتفاع الثابت في الزمان السابق. وهذا الاستصحاب مبني على صحة جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، لأن محل البحث الآن شبهة حكمية: هل يجوز شرعا أو لا في عالم الجعل؟ هل جعل الشارع جواز الانتفاع أو لا؟ فهذا الاستصحاب مبني على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. فهل يجري بناء على كلام السيد الخوئي هذا الاستصحاب لا يجري؟
يجري في الترخيصيات.
هذه مسألة مهمة وينبغي الالتفات، وقد بحثناه مفصلا في الحلقة الثالثة، عملنا تنبيه يارسين موارد استثناء الشبهات الحكمية. هنا من أنكر جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية على طائفتين: الطائفة الأولى بعض الأعلام الذين منعوا من ذلك لقصور دليل الاستصحاب في حد ذاته عن الشمول لمورد الشبهة الحكمية، بأن يقال مثلا دليل الاستصحاب وارد في شبهات موضوعية، ولا دليلنا على التعميم للشبهة الحكمية كالمحقق النراقي قدس سره، فإنه يرى قصور دليل الاستصحاب، فعلى مبنى كل موارد الشبهات الحكمية لا يجري فيها الاستصحاب. الاتجاه الآخر وهو اتجاه السيد الخوئي قدس سره، وهو أنه لا قصور في دليل الاستصحاب في شموله لشنه للشبهة الحكمية، فدليل الاستصحاب يستفاد منه التعميم بقرائن ذكروها في محلها في إثبات عموم دليل الاستصحاب وإزالة الخصوصية عن المورد. إنما المشكلة التي نواجهها هو تعارض دائمي في موارد الشبهات الحكمية، مبتلى بالتعارض الدائمي، وهو استصحاب بقاء فعلية الحكم معارضة باستصحاب عدم سعة الجعل، عدم الجعل الزائد. فمثلا لو كان عندنا ماء تغير في الزمان الأول وزال تغيره من قبل نفسه وشككنا في بقاء النجاسة بعد زوال التغير، ماذا يقول المشهور؟ نستصحب بقاء النجاسة الفعلية الثابتة في الزمان الأول، فهناك نجاسة فعلية ثابتة في الزمان الأول، نستصحب بقاء فعلية النجاسة، بقاء المجعول عبر مجعول، نستصحب بقاء الفعلية. يقول الشيخ هذا معارض باستصحاب آخر، أنه في عالم الجعل هل جعل المولى النجاسة لهذه الحصة الضيقة وهو الماء المتغير بالفعل، أو وضع النجاسة لما هو أوسع من ذلك ولو لما زال عنه التغير؟ فنحن نشك في سعة الجعل، والجاري عند الشك في السعة استصحاب عدم سعة الجعل، نشك أن الحصة الأخرى هل جعلت لها النجاسة في عالم الجعل أو لا، فيدوء بين الأقل والأكثر، يجري استصحاب عدم جعل الزائد، وببركة استصحاب عدم جعل الزائد لم تجعل النجاسة للماء الذي زال تغيره من قبل نفسه، فيحصل التعارض بين بقاء المجعول وعدم الجعل الزائد. وفي بعض كلماته كما نبهنا في الأصول قال استصحاب عدم سعة الجعل هو الحاكم على استصحاب بقاء الماء، لا يقول بالمعارض، يقول بالحكومة، كما في مباني بلي العروة في بحث الصوم، هنا كتاب موجود أيضا نبحثنا في الحلقة الثانية، أنا كاتب الصفحة في بحث الصوم، يظهر منه هناك تقديم وحكومة استصحاب عدم سعة الجعل على بقاء المجعول. أعطيكم صفحة في الجزء الأول من مباني العروة، صفحة 102 كتاب النكاح، نعم كتاب النكاح مصطفى، الجزء الأول صفحة 192 في مباني العروة الجزء الأول، قال أن استصحاب عدم سعة الجعل حاكم على استصحاب بقاء المجعول، لأن الشك في بقاء المجعول مسبب عن الشك في سعة الجعل، فاستصحاب عدم سعة الجعل سببي والمجعول مسببي، والاستصحاب السببي حاكم على الاستصحاب المسببي. وإن كان في كلماته في الأصول ورأيه النهائي استحكام المعارضة، رأيه النهائي وكلماته أيضا في الأصول أن المعارضة مستحكمة ولا حكومة لأحدهما على الآخر لوجه ذكرنا في محله،
هذه المشكلة يقول سيخو لا تأتي في جميع الموارد، إشكال المعارضة لا يأتي في جميع الموارد. وقال من الموارد التي لا يأتي فيها إشكال المعارضة لو كان الحكم الذي يراد استصحاب فعليته ترخيصي مو تنجيزي، إذ لا تحصل معارضة، لأن الحكم الثابت في الزمان الأول ترخيصي، نستصحب بقاء الحكم الترخيصي، وهذا لا يعارض باستصحاب عدم سعة الجعل، لأنه عنده كلام أن الحكم الترخيصي لا يحتاج إلى جعل أصلا، ما يحتاج إلى الجعل الحكم الإلزامي. المهم هذا بحث مفصل في محله، ولهذا هو لا يرى الاستصحاب في الشبهات الحكمية في الأحكام الترخيصية. ومقامنا من قبيل أي حكم؟ ترخيصي، حيث إنه جواز الانتفاء من قبيل الأحكام الترخيصية، وشرحنا هذا المطلب مفصلا في بعض الملحقات في الحلقة الثالثة، وين ملحق شرحنا ما هي النكات، ثلاث موارد ذكرناها، لا يقول السيخ بالمعارضة، وبينا النكات التي في هذه الموارد. المهم إشكال المعارضة حتى بناء على السيد لا يجري في المقام. إذن النكتة تقريب الأول للأصل العملي الاستصحاب. التقريب الثاني قاعدة الحل، أصالة الحل كحكم ظاهري، حيث يستفاد من بعض الروايات كرواية عبد الله بن سنان ما معنى أن كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام، ومفاد أصالة الحل أن الشارع جعل الحلية الظاهرية في مورد يشك في الحرمة، فإذا شككنا في حلية الانتفاء فنستمسك بروايات أصالة الحل لإثبات الحلية الظاهرية. وهذا مبني، التفت إلى الأصول، على أن روايات أصالة الحل الظاهرية لها شمول لموارد الشبهة الحكمية أيضا، حيث قد ذهب جمع من الأعلام لاختصاص روايات أصالة الحل بشبهات الموضوعية، حيث ورد في بعضها كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعى، تعرف الحرام بعينه، بعينه الظاهر أن ناظر إلى شبهات موضوعية. ولا توجد عندنا رواية تامة السند ظاهرة في النظر إلى الشبهة الحكمية، ما عندنا هكذا رواية تامة كل شيء حتى تعرف أنه حرام، رواية تامة هكذا. وقد ذكرنا في أربع روايات، هناك أربع في الرسائل ذكرنا أن أربعة ألسنة موجودة، واضح، وقد حصل الدمج بين الألسنة في الروايات، اللي في بحث الرسائل عندما تعرضنا إلى روايات قاعدة الحل مصعد بن صدقة، رواية عبد الله بن سنان، في رواية ظهر لسماعة، حصل هناك دمج، حتى في نقل كلام المصحف، حتى نقل الشيخ الأعظم في الرسائل لعل الذكر دمج بين نصين في رواية واحدة، وما في رواية بهالمعنى أصلا. فإذا راجعنا المصادر الرئيسية قد لا نجد رواية تامة ظاهرة في أن عندنا أصالة حل عامة حتى في الشبهات الحكمية. إذن وبحثنا شبهة حكمية، فقد يقال أصالة الحل لا ينفع. تقريب الثالث البراءة، دليل البراءة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، بناء على شمولها للشبهات الموضوعية. وعندنا بعض روايات وأدلة البراءة مطلقة للشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية. إذن دليل التقريب الثالث للأصل العملي البراءة، وهنا نبهنا أيضا في الأصول، دير بالك على الأصول يا شيخ شهاب الدين، لا تتجاوز بسرعة الأصول. ما هو الفرق بين البراءة وأصالة الحل؟ حيث أيضا يدمج بينهما ويجعل أدلة البراءة أصالة الحل، ودليل أصالة الحل البراءة، مع أنه عندنا قاعدتان، قاعدة البراءة الشرعية وقاعدة أصالة الحل، ويوجد فرق بينهما. فما هو الفرق بين أصالة الحل والبراءة؟ عموم وخصوص من المطلق لو من وين؟
مطلق.
توافقوا شيخ مرتضى الأنصاري أو أنه أصلا ما كلا متباينين؟ كحكح يعني شوي. تأملوا في المطلق، ما هو الفرق بين أصالة الحيل وبين البراءة؟ وهل النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق أو متباينين أصلا؟ هذا هو المقتضى الأصل العملي. المهم البراءة، نتمسك بدليل البراءة، هو إخباري الذي لا يقبل البراءة في الشبهات التحريمية لا ينفعه هذا الدليل. يقول لابد نقول مقتضى الأصل هو الاحتياط. المهم، فإذا كنت براءتيا تقول بالبراءة الشرعية، فمقتضى الأصل هو البراءة، هو البراءة. هذا تمام الكلام في تقريب مقتضى الأصل العملي. قال المصنف
يمكن اشتغال؟
اشتغال لا يمكن. إلى اشتغال عقلي لا، ما يمكن، لأن الاشتغال اليقيني فرع أنه هناك شيء دخل في العهد، ونحن نشك فيما دخل، هل أنه دخل في العهد أصلا أو لا. هنا شك في أصلا أنه هل وجد اشتغال أو لم يوجد اشتغال. قاعدة الاشتغال إنما تجري بعد المفروغية عن ثبوت شيء اشتغلت به العهد. هذا ولكن الأقوى وفاقا لأكثر المتأخرين جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل ويدل عليه أصالة الجواز. بس وش دي أصالة الجواز هذه يا سيدنا الصنديد؟ فيها كم محتمل؟ ثلاث تقريرات. أصالة الجواز إما بالاستصحاب، إما بأصالة الحل، إما بال البراءة. هذا تمام الكلام في دليل الأصل العملي. أما دليل الأصل اللفظي وتسمى بقاعدة الحل الواقعية، ديك أصالة حل ظاهرية، كل شيء حلال، هذه قاعدة الحل الواقعية. بيان ذلك، ذكر كثير من الأعلام بأن الأصل في الأشياء الحلية واقعا، فلو سئلنا الموز والسفرجل والتفاح والعناب والبرتقال، خلص الدرس، جبت علم درس الفواكه، أمس كان درس الفواكه، نتذكر الفواكه، فاضل، هل هي حلال واقعا أو لا؟ لا إشكال أنه يقولون هذه أمور حلال واقعا، وكل شيء حلال واقعا إلا إذا أتى دليل يدل على الحرمة. وقالوا لو لا نحتاج إلى أن يأتينا دليل خاص ويقول الموز حلال والتفاح، نحتاج إلى دليل؟ لا، ما لم يأتي دليل على الحرمة فهو حلال واقعا، محلية ظاهرية، حلال واقعا. فما هو الدليل على ذلك؟ ليش حلال واقعا؟ استدل على ذلك بأدلة، منها ما ركز عليه المصنف هنا، هذا في الحقيقة من أدلة قاعدة الحل الواقعية، استمسك بها بالارتكازات المتشرعية كذا. الآن هذا دليل آخر، دليل لفظي. وهو قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا. وتقريب الاستدلال بالآية أن ظاهر الآية أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء للإنسان للناس، والمدلول الالتزام العرفي البين لذلك جواز الانتفاع بالأشياء، وإلا لو كانت هذه الأشياء المخلوقة يحرم الانتفاع بها ويحضر على الإنسان مساورتها وارتكابها ويجب عليه اجتنابها، ما صدق عفوا خلقها لكم، ما خلقها لنا، كيف خلقها لنا ويحرم الانتفاع بها؟ فلو كانت لو كان الماء ولو كان التراب وغيرها من المخلوقات مما يحرم الانتفاع، فهل يصدق عرفا خلقها لكم؟ إذن عنوان خلقها لكم لفائدتكم والانتفاعكم، فهذه لام الانتفاع لام الفائدة عبر ما شئت. والعرف يرى أنه لا يصدق عرفا خلقها لكم إلا إذا فرض حلية الانتفاع بها، وإلا لو حرم الانتفاع ما خلقها لنا، خلقها لغير، خلقها للحشرات يأكلونها، ما خلقها لنا. واضح؟ خلقها لنا يعني نحن ننتفع بها، مو خلقها لغيرنا. فلو قال الشارع هذا يحرم الانتفاع به، نقول ما خلقتها لنا. والحال أن الآية تقول خلق لكم ما في الأرض جميعا، بعد تأكيد بعد فيها جميعا، من أدوات الجميعا تأكيد اللفظي، نعم تأكيد لفظي. خب، وقد اعترض جمع من الأعلام على هذا الدليل الذي أفاده المصنف، وقد أفيد قبل المصنف هذا الدليل، كما ذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه بأن الآية لا تثبت هذا المطلب. تفت المطلب، إذ غاية ما يستفاد من الآية أن كل ما في الأرض قد خلقها الله لكم، أي لأجلكم، وكونها خلقها لأجلنا لا يتوقف على حل الانتفاع بها. لماذا؟ لأنه تارة نلاحظ الانتفاع الحسي وتارة الانتفاع الاعتباري وتارة الانتفاع المعنوي العقدي. فعندنا كم نختصر الانتفاعات؟ ثلاثة. انتفاع حسي، تأكل، تشرب، تجلس، تنام، هذه انتفاعات حسي. انتفاعات اعتبارية، بيع، شراء، نقل، انتقال، فأنا أنتفع من خلال الماء بأن أبيعه وأحصل المال، هذا انتفاع مو حسي، انتفاع اعتباري. وعندنا انتفاع عقدي بأن أتأمل في خلق السماوات والأرض، أتأمل في الإبل، أتأمل في النباتات، أتأمل في الحيوانات، ربنا ما خلقت هذا باطلا، فأصل به إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون خلقها لنا لأجل منفعة عقدية، وهو التفكر، بل عبادة، التفكر عبادة، التفكر في هذه الأمور عبادة. ألا يصدق خلقها لأجلكم لكي تتفكرون بها؟ وقد ركزت الآيات على ظاهرة التفكر في خلق الله والتأمل في مخلوقات الله، وكان الأنبياء يستدلون على الباري بالظواهر الكونية بالشمس والقمر وغيره من الأمور. فإذا خلقها لكم تصير مادي، فقط المنفعة مادية، فقط هذه ما خلقها لكم بس منفعة مادية، عندك أيضا منفعة معنوية. الكلب خلقه لنا مع أنه يحرم الانتفاع به ويحرم بيعه، الدم خلقه لنا مع أنه يحرم الانتفاع به. فإن عنوان خلقه لكم، خصوصا في الآيات القرآنية التي تهتم بالبعد المعرفي، بالبعد العقدي، معرفة الله بمعرفة مخلوقاته، اشتهروا أن كيف تعرف الله؟ معرفة الناس، معرفة الله بمعرفة مخلوقاته، عرفت الله في كل شيء. إذن ويصدق من خلقها لكم، مو متوقف على إذا عندما نقول مثلا يحرم الانتفاع بالميتة بالكاد ما خلقها لنا، فيكون هاي تخصيص للآية يعني؟ لا، مو تخصيص للآية. إذا الآية لا يستفاد منها حل الانتفاع الحسي أو الاعتباري، بل لازم ولهذا لاحظ سياق الآية، عندكم الآية، قرأ سياقها الآية في سورة البقرة،
في سورة
النحلة، النحل والأخ، المهم نعم تفضل.
سورة النحل والأنعام خلقها لكم
فيها دفء
ومنافع ومنها تأكلون.
بلي هذه مكة، لا نعم إثبات شيء لا ينفي ما عدا هذه الآية، خلق الأنعام خلقها لكم، الآن بحثنا خلق الله لكم ما في الأرض جميعا، هاي تدل على الأنعام، وش دخل الأنعام؟
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا.
بلي
استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات.
تتكلم عن قدرة الخالق. نعم،
هذه سورة البقرة،
معرفة الله. نعم
خلاص.
البقرة، ما كل بقرة بل ثم استوى إلى السماء، اشتخل هذا الانتفاع الحسي بالاستواء إلى السماء، فجاي تتكلم عن معرفة الله، تتكلم الآية عن سياق. نعم،
لا يلقى بالها
تختم بخير أبدون.
كيف تكفرون بالله؟
كيف تكفرون بالله؟ واضح. كيف تكفرون بالله؟ صيروا خوش أوانم يا عبيد، صيروا خوش أوانم. وكان الإنسان أكثر شيئا دجلا، يقول دجلا، جدلا، دجلا. واضح. نعم، قرأ الآية كيف تكفرون بالله.
وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
نعم،
والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء
فسواهن. يتعاقب الآية، تعاتب شلون تصيرون كفار مع أن هذا الله خلق لكم ما في الأرض جميعا. نعم،
وهو بكل شيء عليم.
ولا أقل، إذا ما استطعتم هذا المعنى محتملون عرفا، فلا مع احتمال هذا المعنى عرفا فإنه لا يتم الاستدلال بالآية على إثبات أصالة قاعدة الحل العقلة الواقعية، استغفر الله، قاعدة الحل الواقعية. لازم أعام نقول، مو خلي أقول خلقها لكم، شو مصداقية تصير خلقها لكم، يصدق عام، يصدق أنه سواء كان لمنفعة حسية يكفي منفعة حسية خلقها لكم، صدق عنوان خلقها لكم يكفي المنفعة الحسية ويكفي المنفعة الاعتبارية ويكفي المنفعة الأخروية بس، والآية في مقام بيان الامتنان، ويكفي في الامتنان أو بيان كذا أنه يثبت التلبس من المبلغ خلقها لكم. هو إشكال أنه لا يصدق عنوان خلقها لكم إلا إذا فرض أنه يجوز الانتفاع، نقول لا، قد يصدق عنوان خلقها لكم وإن لم يصدق عنوان جواز الانتفاع. والآية مو في مقام البيان من جهة جميع الحيثيات، وهو المنافع الحسية والمنافع الاعتبار، يصدق أن خلقها لكم يصدق عرفا ولو كان فيها منفعة أخروية. نعم، قد يقال تأبى عن التصرف، وهذا يؤكد أنه ناظر إلى بعد عقادي، بعد معرفي، مو بعد الانتفاع. وأن لو كان منظرها لأن رأيه في مقام المنة، مقام المنة ومقام المنة، يأبى التصرف عرفان. فلو كانت الرواية الآية ناظرة إلى الانتفاع الحسي للازم تخصيص مخصصات كثيرة تدل على عدم جواز الانتفاع، وهذا اللسان في مقام المنة والامتنان بعيد أنه يقبل مثل هذه التخصيصات الكثيرة. نعم، هذا تمام الكلام في تخصيص القاعدة. قال: وقاعدة حل الانتفاع بما في الأرض ولا حاكم عليها. الآن هي حاكم، هذا تمام الكلام في مقتضى القاعدة، وثبت المقتضي يجوز الانتفاع بالمتنجسات. الآن رفع المانع، ما يمكن أن يكون مانعا عن هذا الدليل هو بعض الأدلة، وتلك الأدلة لو تمت، أي أدلة الطرف الآخر لو تمت، لكانت رافعة ومقدمة على أدلتنا، لأن دليلنا الأصل العملي لا ينهض الأصل العملي مع وجود أدلة لفظية، لأن رفع عن أمتي ما لا يعلمون الاستصحاب كله مورده عدم قيامي دليل يدل على حال الواقع، وإلا لو قام دليل لفظي يقول لا يجوز الانتفاع بالدهن بالمتنجسات فلا يقف الأصل العملي اتجاه الدليل اللفظي. وكذلك ما دل على قاعدة الحل ظاهره أن هناك عموم وهناك إطلاق، أن الأشياء حلال إلا إذا دل دليل دل على الحرمة، فنعمل صناعة التخصيص. فمتى ما تم دليل المانع صار دليل المانع مقدم على المقتضي الذي ذكرناه، وعبر المصنف عن ذلك بالحكومة، وليس المراد منه الحكومة الإصطلاحية في قبال الورود، بل المراد من الحكومة الحكومة العرفية اللغوية بمعنى التقديم. تقديم أحد الدليل يقول حاكم، والشيخ الأعظم كثيرا ما يستعمل لفظ الحكومة ويريد منه مطلق تقديم دليل على دليل، بالتقييد، بالتخصيص، بالحكومة بالمعنى الأخص، بالورود، بالأظهرية، هي عبارة عن حكومة. ولا يدعي أن المورد من سيأتي أنه مورد تخصيص، لأن الرواية الأدلة التي لو تمت الأدلة لتكون رافعة ومخصصة لعموم أحل الله لكم ما في الأرض جميعا. إذن قوله وهلا حاكم والحكومة الإصطلاحية. خب، ما هي هذه الأدلة التي هي مانعة؟ قال: ولا حاكم عليهما على أصالة الجواز وقاعدة الحل سوى ما يتخيل. هي مخيلات، هذه أمور مخيلة، إياك تقولها، إذا قلت أنت عندك مخيلة قوية، سوى تخيلات ما يتخيل من بعض الآيات. ثلاثة أمور: آيات، أخبار، ودعوى الإجماع. إذن المانع كم؟ موانع ثلاثة. سوى ما يتخيل من بعض الآيات والأخبار ودعوى الجماعة المتقدمة الإجماع على المانع، والكل غير قابل لذلك للحكومة. الكلام فعلا في المانع، وما يمكن أن يكون مانع أمور ثلاثة. الأمر الأول: الكتاب، كلنا يستدب بالكتاب، القائل بأصالة الجواز يستدب بالكتاب، والقائل بالحرمة يستدل بالكتاب. وما والكتاب يتمثل بمجموعة من الآيات تعرض لها المصنف، فهنا مجموعة من الآيات وهما آيتين تعرض لهما في المقام. الآية الأولى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. تقريب الاستدلال بالآية أن الآية ظاهرها وجود كبرى كلية مضمرة، وهي أن كل رجس يجب الاجتناب عنه، وهذا يستفاد بقرينة التفريع حيث إن الآية قالت الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، وفرعت على ذلك نتيجة، ذكرت صورة هذه رجس، النتيجة يجب الاجتناب عنها. إذن أين الكبرى؟ هناك كبرى مضمرة أن كل رجس يجب الاجتناب عنه، فحذف الكبرى لوضوحها وانتقل من الصغرى إلى النتيجة. نظير أن تقول الرمان حامض فلا تشربه، ما هو المصح لك للتفريع؟ أن كل حامض لا يجوز شربه، وإلا لو كان أو كان الرمان لخصوصية أنه رمان، ما تقول هو حامض فلا تشربه، يقول الرمان لا تشربه، ما يقول الرمان حامض فلا تشربه. إذن الرمان حامض فلا تشربه، ظاهر أن النكتة في الحكم هي الحرمة، الظاهر أن النكتة في وجوب الاجتناب ما هو شيخنا؟ كونه رجسا، فيستفاد كبرى كلية أن كل رجس يجب الاجتناب عنه. فنسأل تنقيح للكبرى، هل الاجتناب عنه خاص ببعض التصرفات دون بعض؟ هل بالتصرفات الحسية دون الاعتبارية؟ هل بالاعتبارية دون الحسية؟ هل ببعض الحسية؟ هل ببعض الاعتبارية؟ اجتنبوا، شنو يعني اجتنبوا؟ اجتنب الرج، اجتنب الرج مطلقا، نقول نعم، ظاهر الآية لزوم مطلق الاجتناب عن الرجس، فيحرم أي مساورة، مساورة اعتبارية، مساورة حسية. لماذا؟ بأحد وجهين. الوجه الأول حذف المتعلق دليل العموم، حيث لم تخف فاجتنبوه، ما قال فاجتنبوه عن تصرفاته الحسية، ما قال فاجتنبوه عن مسه، ما قال فاجتنبوه عن فاجتنبوه. فظاهر حذف متعلق الاجتناب أن مطلق الاجتناب ما مطلوبون، اعدم الطبيعة لا تحقق لك غير، كل ما يؤدي إلى صدق عنوان الاجتناب فهو محرم، فلا فرق بين التصرفات الحسية أو الاعتبارية. هذا وجه. وجه آخر أن ظاهر إسناد لزوم الاجتناب إلى العين هو أن جميع منافعها محرمة، الرجس الأصنام الأزلام والأنصاب الخمر اجتنبه. ما معنى اجتنب الخمر؟ الخمر عين، ونسبة كما بينا سابقا نسبة وجوب الاجتناب إلى الخمر ظاهره أنه الخمر بقول مطلق لا مالية له، وأن جميع منافعه محرمة، وإلا لو كان بعض منافعه محللة ما يقول اجتنب الخمر، اجتنب شرب الخمر، اجتنب بيع خمر. إذا ظاهر إسناد الاجتناب إلى العين إلى الذات هو أن هذه الذات بجميع منافعها محرمة، هذه الكبرى الكلية. إذن الآية تدل على كبرى كلية، لزوم الاجتناب عن كل عن جميع، بل لزوم الاجتناب عن الرجس. ولكي يتم الاستدلال لابد من تمامية الصغرى، فنقول المتنجس رجس ولو بالعرض، لأنه النجاسات رجس بالذات والمتنجس رجس بالعرض، فنقول المتنجس رجس صغرى الكبرى، كل رجس يجب الاجتناب عن، إذن المتنجس يجب الاجتناب عن. استاذنا كان يقول في مازح يقول الإنسان قائم وكل قائم لا يتحرك، إذن علي ولي الله. علي ولي الله، يعني إذا القياس ما عاش منه إذا مقدمات يقول النتيجة علي ولي الله. على كل حال، قال فمنها قوله تعالى إنما الآية دل بمقتضى التفريع فاجتنبوه على وجوب اجتناب كل رجس. جيب الصغرى، وحيث إن المتنجس رجس إذن يجب الاجتناب عن المتنجس. اعترض الشيخ الأعظم على الاستدلال بالآية باعتراضات ثلاثة. اعتراض أول بلحاظ الصغرى، اعتراض ثاني بلحاظ ثبوت الكبرى، اعتراض ثالث بلحاظ أن الحرمة لو سلمنا بالكبرى مقيدة بقيد داخلي. فكم اعتراض؟ اعتراضات ثلاثة يأتي إن شاء الله، وفي كل اعتراض نقض وإبرام، وكلام مع المصنف للأعلام يأتي بحثه فرداء الدرسي. واضح، يعني بس فرداء، واضح. أما فرداء تعطيل بمناسبة شهادة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليه، رزقنا الله في الدنيا زيارتها وفي الآخرة شفاعتها، وجعلها الله إن شاء الله من الراضين، من أن ترضى عنا وترضى بأفعالنا. وهذا هو المهم، أن يكون أفعالنا وأنفسنا مصبا لرضاها، فلي ورضا صاحب الأمر والزمان سلام الله عليه. لا تنسونا من الدعاء، وعظم الله أجوركم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اليوم ما مشينا شيء، ثلاثة أسطر بعد أسطر، كل مرة بنمشي ما تمشي السيارة، ما تمشي.